بعد حديثنا وصول متوفيق إلى حول القرار في هذا الكتاب المبارك هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي كان ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله.
فالنبي نزل بنمرة أولا ونمرة ليست من عرفة فنزل بها أولا يقول وهي منزل الإمام الذي كان ينزل به بعرفة. نعم. حتى ولهذا إذا كان من وقف بنمرة فقط نزل بنمرة وقف بها إلى الغروب ثم طلق وكذا ما وقف بعرفة هذا ما وقف بعرفة إنما النبي وقف بعرفة بعدما صلى الظهر والعصر وخطب في الناس وقف بعرفة. نعم.
حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.
هذا في الرد على ابن حزم الذي يقول صلى الجمعة في عرفة لأن النبي حج مرة والمرة التي حج فيها كان نقول بعرفة يوم يا إخوان جمعة كما جاء في الصحيحين من حديث عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وإذا نزلت وهي قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة فيقول صلى الجمعة لابن حزم يرى أن الجمعة ما تسقط عن مسافر صلى الجمعة. طيب فين يا ابن حزم الدليل النبي جمع بين الظهر والعصر وكذا قال هذا الدليل على أنه ما صلى الجمعة التصح أني نفى الجمعة نفي الجمعة هنا ماذا يا إخوان فجمع بين الظهر والعصر الظهر بصلى الظهر صلى الظهر والعصر وجمع بينه ولم يقل أحد أبدا أن النبي صلى الجمعة بعرفة. نعم. ثم خطب الناس
ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.
تمام. يبقى هنا السنة أن الإمام ينزل بنمرة وكذلك الناس بنمرة ثم يصلي الظهر والعصر ويخطب الناس ثم يأتي الموقف فركب النبي راحلته وقف عليها إلى أن غربت الشمس ورافع يديه أخذ خطامها بيد من يديه حتى سقط فأخذ بيد ورافع أخرى إلى أن غربت الشمس ولهذا معنى واقف بعرفة لا يعنى به الوقوف على الرجلين واقف بعرفة قائم بها مقيم بها حتى تغرب هذا معنى الوقوف ولهذا من كان في خيمتي جالسا اسمه هذا واقف بعرفة من كان في الاتوبيس يعني مثلا تجد في حر جديد وفي كذا وفي لغط فمثلا تجد الحملات الحافلات اللي معهم بتبقى شغالة طول اليوم فيها مكيف وفيها كرسي جميل وكذا فتجلس في الحافلة وتدعو إلى الغروب هذا اسمه قائم بعرفة قائم بعرفة فمعنى قائم ليس معناه واقف لأن بعض الناس يفهم كده لازم يقف على رجليه لا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته ركب راحلته كان في عرفة راكبا راحلته إلى الغروب. نعم. طيب من وقف بنمرة ولم يدخل عرفة ما يجوز ولم يقف إن رجع ليلا فوقف حصل ذا وقف وأما إذا ما وقف إلا بنمرة ومضى أو بوادي عرنة ومضى هذا ما وقف بعرفة وقد فاته الحج وقد فاته الحج. نعم. من؟ نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع وإجماع أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة كذلك من صلى وحده.
إيه نعم.
قال حدثنا
يعني من صلى وحده، وده حاصل لأن إحنا مش كل واحد هيدرك الإمام اللي في نمرة بيخطب يصلي معه، فالناس في خيامهم والناس في كذا يصلون جماعة. طب من لم يصلي جماعة هل يجمع ولا الرخصة لمن صلى جماعة؟ لا، الرخصة للجميع حتى لو ما صلى جماعة، صلي وحده يجمع بين الدراس. قال العلماء ليتفرغ للدعاء ولا يصلي المغرب بعرفة مع أن وقتها قد دخل، اتباعا للسنة، حتى ولو دخل وقتها اتباعا للسنة. ومتى ما تأتي مزدلفة، متى ما أتت مزدلفة قبل ما تضع الرحل صلي المغرب والعشاء، إن كان في وقت المغرب فهو جمع تقديم، وإن كان في وقت العشاء فهو جمع تأخير، بأذان وإقامتين في المزدلفة وفي عرفة يؤذن للصلاة ثم تقيم الظهر والعصر. نعم نعم. لو لا، هذا فاته الحج فتحلل هذا بعمره وكذا، ولكن عليه أن يأتي بالحج من قابل. نعم، حتى ولو كان متطوعا لأنه يجب بالشروع فيه. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى
وهو اليوم الثامن، يوم التروية يوم الثامن، فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى منى ضحا وكذا ثم نزل بها ظهرا فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر التاسع صلى قصرا بلا جمع، صلى الظهر ركعتين، صلى العصر ركعتين، صلى المغرب ثلاثا، صلى العشاء ركعتين، صلى الصبح ركعتين. ولهذا الصلاة في منى لا جمع فيها، كلها على القصر دون الجمع، كلها على القصر دون الجمع، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أذهب إلى منى يوم التروية مستحب وليس بواجب، يعني لو ذهب إلى عرفة مباشرة فهذا جائز لكن فتته السنة، لو ذهب إلى عرفة مباشرة فهذا جائز لكن فتته السنة، السنة أن يأتي منى في الثامن فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم ينطلق بعد ذلك إلى عرفة، ينزل بنمرة إلى الزوال حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم تكون خطبة ثم يقف بعرفة إلى الغروب حتى إذا غربت الشمس انطلق ولا يصلي المغرب حتى يأتي إلى المزدلفة فيبيت فيها إلى الفجر يصلي الفجر ثم يقف يدعو إلى قبيل الشروق ثم ينطلق إلى منى فيرمي جمرة واحدة وهي الكبرى بسبع حصيات ولا يدعو ثم ينحر ثم يحلق ثم يأتي مكة يطوف ويسعى ثم يعود إلى منى فيبيت بها سائر الليالي مع رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمار الثلاث يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى الصغرى ويرمي بسبع حصيات مع الدعاء الوسطى مع الدعاء الكبرى ليس مع دعاء. هذا هو الحج، يبدأ من الثامن إلى الثالث عشر لمن أتم أو الثاني عشر لمن تعجل. نعم.
ذكرتم شيخنا الخطبة بعد الصلاة بعد الجمع،
يقول فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب ثم خطب الناس، إما على الترتيب يعني يقصد الخطبة وإما على الذكر، لأن الخطبة تقريبا لا تكون الخطبة قبل الصلاة، تكون الخطبة قبل الصلاة. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين أقبل من حجته قافلا في تلك البطحاء، قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم، قال نافع فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع.
نعم، صلى حين أقبل من حجته قافلا في تلك البطحاء، قال ثم دخل رسول الله المدينة فأنخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه ركعتين. وكانت السنة هكذا إذا عاد من سفر أيا كان السفر بدأ بالمسجد ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع. هذه ليست بقى من الأفعال اللي هي الغير مقصودة، بل هي من الأفعال المقصودة ليشرع التأسي بالنبي فيه، بخلاف المواضع التي نزل فيها النبي فصلى، فكان ابن عمر يتتبع هذه المواضع ولم يكن النبي يقصد هذه المواضع بصلاة بعينها أو لهدي خاص فيها، إنما كان إذا عاد بدأ بالمسجد. هذه سنة، هذه سنة، يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة الظهر العصر إلى غروب الشمس.
نعم.
أوتي أهل الكتاب التوراة فعملوا
أهل التوراة التوراة
أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عاجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا لما أعطيت هؤلاء قراطين قراطين،
يعني نحن ضاعفناهم مع أننا عملنا أقصر وقت وأريح، وقتنا قصير وهو أفضل وقت للعمل في النهار، أريح وقت، ليس إلى الظهر ولا من الظهر إلى العصر، هذا أريح وقت العصر. ولهذا كان حتى هذا اختيارا كان يختار القتال فيه، في القتال هذه يختار. نعم.
أي ربنا لما أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا منهم. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
نعم، قاعدة العدل والفضل. هل ظلمتكم؟ لا، إذن هذا عدل. ثم فهو فضلي أوتيه من أشاء، كما قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من أشاء للصحابة لما قالوا سبقنا أهل الدثور بالأجور ونعيم المقيم وصلهم كما نصلي وكذا، ولهم فضل مال يتصدقون به ولا وليس لنا مال، فدلهم النبي على التسبيح والتحميد والتكبير ففعلوا الإغناء، سمعوا ففعلوا فجاءوا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه إيه من يشاء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل من الأنصار لا يزال يغبن في البيوع وكانت في لسانه لوثة، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت بايعت فقل لا خلابه. قال يقول ابن عمر رضي الله عنهما فوالله لكأني أسمعه يبايع ويقول لا خلابه يلجلج بلسانه.
إيه يعني ما أحد يضحك علي، ما أحد يغبني، ما أحد يعني يذكره بهذا، يذكر البائع بهذا. نعم.
قال حدثني يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني نافع عن مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه.
هذا يغر الصدور ويضع الشحناء حتى يرفض الرجل أو يأذن الخاطب أو يترك الرجل في البيع وينتهي فتشتري أنت، لكن تدخل فتفسد تقول للرجل إلا إذا كان بائعا ارجع في البيعة وأنا أعطيك أكثر، أو تقول للمشتري مثلا ارجع في البيعة وأنا أعطيك أرخص من هذا الثمن، هذا ما يجوز. لكن هذا إذا حصل نوع استقرار وأحقية، إنما مثلا في حال العرض رجل يقول مثلا يعرض تجارته وانت واحد يقول هاته بخمسة فنقول يا رجل اعطانا بستة، هذا ما في مشكلة. ليه؟ لأنه لم يستقر الحق. أما من استقر الحق له فهذا يكون، أو مثلا رجل سمعت يقول أنا سأذهب أخطب فلانة مثلا، أو أنت مثلا سمعت واحد بيكلم واحد يقول أنا عايز أخطب فلانة أو سيذهب إلى فلانة، فأنت سبقت عرفت أوصافها وكذا، فسبقت وقدمت مغريات وجبت واحد يسمعون كلامه مثلا ولهم وزن عنده، لا إشكال، لا إشكال من جهة حق وعدل وكذا، لكن الأفضل ألا تفعل، الأفضل ألا تفعل، الأفضل ألا تفعل، لأن لو الأخ عرف ده أنا كنت معاه ده سمعني وروح خدها مني كده على طول، فهيقع في نفس شيء. هو نعم لم يستقر الحق الشرعي، يعني يا علاء مثلا أنا ناوي أروح لابنة مثلا فلان، فمحمد سمع هذا الحوار لقطت كلمة ليه هو في هذا بنت ده ده كذا وكذا 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 وكذا، فرحت أنا بادرت، هنا الحق لم يستقر لك، فليقال خطب على خطبته. لكن ماذا سيكون لو علم هذا أنني هيجعل لا شك فيه حزازية في النفوس، فلا ينبغي هذا، يعني سنراعي هذه الأدب وإن لم تكن ملزمة، وإن لم تكن ملزمة، ففي أمور قد يحكم فيها الشرع بحكم، لكن لابد الإنسان أن يقال كما يقال جبر الخواطر، لابد أن يجبر الخواطر ويترك هذا حتى ولو كان، وإن كانت من نصيبه ستعود إليه، إن كانت من نصيبه ستعود إليه، وإن لم تكن من نصيبه فلن يتم له ذلك حتى ولو تقد، يبقى الإنسان ينتظر ويسأل الله عز وجل الخير، ولا يظهر بهذا المظهر، ولا يظهر بهذا المظهر. نعم نعم، لا لو كان مبتدعا ضالا وطبعا طلع في ثوب السلفية، وأنا كنت في السعودية وحضرت للشيخ ابن باز وحضرت الشيخ ابن عثيمين، يعني مرة قابل واحد فيهم يعني وسأل، فلكن بيجي بترجمة بموجب التأشيرة الدخول والخروج، طالما راح السعودية يبقى قابل ابن باز ولا قابل ابن عثيمين ولا كذا، وأنا كنت بدرس وأنا كنت كذا، ونزل وهو حزبي، لكن البنت وأهلها مساكين ما يعرفوش، يعني نعم هي تحب الخير وتحب ابن باز والعثيمين وعايزة طالب علمي سلفي، لكن كل من قصر ثيابه وأطلق الحيطة معروف أنه، فأنت عرفت هذا الأمر، ده حزب محترق، حزب محترق ليه النهار بيقول لك المداخل ومش المداخلة، وتم الخطبة وركنت له وركن لها، هل ممكن تدخل هنا؟ الأول أدخل بماذا؟ بالنصيحة، وأن هذا ما يجوز، وأن هذا وأن هذا وأن هذا وأن هذا إلى آخر ذلك، وانصح. طيب اقتنع بكلامك، لكن يكون مشكلة أن البنت لو دسبها هيجي لها مين؟ أنا مستعد أجيب لكم، أو ابني أو أخ من الإخوة أجيب لكم أحسن منه، فهذا نهي عن المنكر، هذا نهي عن منكر، لأن المنكر أن يترك هذا، تترك هذه الخطبة فتفتن البنت في دينها، فتفتن البنت في دينها، فهذا من باب إنكار منكر، والأفضل أنك تنصح هؤلاء بترك هذا الرجل، فإن لم يكن إلى هذا الأمر فالسعي في حل هذا الأمر من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمر
يكفي. نعم. يقول لك البنت تقدم لها ما تخلي ولا كذا ولا واحد منهم، فلك لا، احنا لا ننتقد العدو للنبوة، لا ننتقد العدو انه قال لا بباطل مش بحق، لكن لو قال لو هو مستفتى في صوفي ولا في كذا وقال كده فيش مشكلة، احنا ما نعترض على ان تقول لا، لكن لا ليه ان وافقك او نعم لماذا، فان كان معك الدليل فلا اشكال، احنا ما عندنا اشكال تحذر من العالم، لكن ان كان بحق احنا ما عندنا اشكال تكون طالب اليوم عند شيخ وبكرة تتركه وتتكلم فيه، ما في مشكلة ان كان بحق وابتدع ضال، ايه الاشكالية؟ انتكس الشيخ حذر منه. ايه الاشكاليه؟ ولا يقال فلان كان عند الشيخ والشيخ كان يعطيه وكان يمنعه ولكن ينقلب عليه. ان كان بحق هذا يجب، هذا يجب. ولو الشيخ بيطعمه، لو الشيخ زوجه ابنته، ايه الاشكاليه؟ يبقى ليس الامر هو في اصل هذا، لكن في الموجب، هل بحق او بباطل، هذا هو. نعم نعم نعم. لا يخبرهم، ينصحهم بتركه، ده الأول حتى يجرح بين الخيرين، خيرين. فليقال خطب على خطبته أو كذا، لأن بعض الناس قد ينازع، والمبتدع هذا مسلم ويدخل في النصوص العامة حتى ولو كان مقصرا، حتى ولو كان إلى آخره، مع أن هذا لا يستوجب، لأن هذا لا حرمة له، فهذا أسقط حرمته. ولكن يكون هذا الأفضل، الأول ينصح لا تخطب هذا، فإذا تركت خطبه. نعم. لكن لو احتاجوا إلى مثل هذه الإعانة بقى، إن هم قد يكون مثلا عوام مقتنع بالكلام وصحيح، بس يعني هو البنت ما ندري أحد يتقدم إليها وكذا، فلا إشكال. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق. وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق.
هذا هو الصحيح، هذا الذي يتمشى معه للأدلة الأخرى، مثل حق المسلم على المسلم. كل المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن لا تستدل بهذا النص بالإطلاق. طيب انتهك هو هذه الحرمة فقتل يقتل، فأخذ مالا تقطع يده، فوقع في عرض إنسان وسبه يسب، فسق يتكلم فيه. لا تأتي أنت عند واحد تاجر مخدرات تقول ده مسلم فسق، لا تتكلم، لأنه داخل في نصوص ذكرك لأخيك بماك وهو أخ ولو كان فاسقا. فلا بد من جمع النصوص في الباب. هناك حرمة بالأصل، وهناك حرمة تسقط، يسقطها صاحبها. ولهذا قالوا: ليس لفاسق غيب، ليس لصاحب بدعة غيب. يعني غيبة محرمة ممنوع، لكن تذكر لإحضارها الناس. فأنا الآن أرى بيتا طيبا وأرى بنتا طيبة، لكن تجعل حال شخص، لأنه صار الآن مين يميز بين سلفي وسلفي الآن ودعي؟ مين إلا خواص الناس؟ إنما معروف كله بيقول كله خير في اتباع من سلف، وكله ملتحي وكله كذا، وكله بيقول ابن باز وابن تيمية وابن عبد الوهاب. ده من أشكل ما يكون اليوم يا أخوان، من أشكل ما يكون اليوم. وكله عاد بيقول دلوقتي إحنا لا نعترض على الجرح والتعديل، ولكن المشكلة في لكن، المشكلة هذه في لكن. يبقى صار أخص 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 أخص. فالإنسان ما يسلم هذه البنت والتكة الفتاة المبتدع يلوث فكرها. يعني بعض الإخوة سبحان الله ارتبط بفتاة ملوثة، هو نفسه بدأ يتغير منهجه. كيف البنت إذا تزوجت رجلا هكذا؟ لا شك أن البنت تتأثر. أعلم فتاة سبحان الله، لكن طبعا صراحة وبعد الثورات ظهر منهج هذا الرجل، وإلا إحنا يعني كان يمكن أصحاب، يعني في يوم ما يعني فتاة كانت في مكان ما من أفضل الأخوات وقتها، كلام ده من يعني 86 أو 87 بتاريخ النصراني، وأخت استقام مبكرة، هي أول أخت، وكانت وتحملت ما تحملت، وجي أحد الإخوة تزوجها، ويعني وقتها سلفي، لأن ما كان في أحداث، يعني كله مع بعض، الملتحي يعني حط في الباب في البيت ده الملتحي والمقصر ثيابه وكذا، والبيت ده الحليق واللي لابس بليزر وما ادري ايه ده الاخواني، وحط ده كده يعني. وسبحان الله ومرة تشوف 20-30 سنة وجت وقامت الثورات، بقى محترق أنا نفسي قابلته يعني صار محترقا, شخص غير اللي نعرفه خالص, اللي هو حزبي بقى محترق, انت شو بتعرفوهم دول. طب الأخت بقى معه ساقط معه. فقد فعلا يحصل التأثر هذا, فلا تترك هذه البنت. فإن قلت لكن لا يخطب على خطبة أخي, قلنا هذا الآن تعدى الحق الآن, صار في حق مشترك الآن. حق البنت هذا فين؟ هو ده حق خاطب. طب وحق المخطوبة من النصيحة له؟ فلهذا نقول يدخل أولا فيأمر وينهى وفقط, إن تمت المصلحة بهذا خلاص الحمد لله, وبعدين بعد ذلك يتقدم هو يخطب أو يأتي لها بأخ على السنة. لكن إذا ما كانت تحصل إلا بأن يعيدهم خلاص فما في مشكلة. فهذه تكون إسقاطا لحرمة هو أسقطها, كأي شيء, كعرضه كماله كنفسه. فلا تأتي تستدل بنصوص العامة على الموضع الخاص, لم يعد هذا حرمة. الفاسق المبتدع ما له حرمة. تحذر من الحضور لهذا الشيخ, هل يقال علماء وتحكي في حد العلماء؟ لأنه أسقط حرمتها الآن, لا يتلقى العلم على يد هذا أسقط حرمتها, لا يزوج هذا أسقط حرمتها. بل مسألة ليس الخطبة, ماذا لو أنها فوجئت أن رجل مبتدع بعد البناء بها, مبتدع ظل هذا تكفيري هذا داعشي هذا كذا, ها بنى بها مش خطبها وعد غير ملزم, لا الميثاق الغليظ واخذنا منكم ميثاقا غليظ وبنى بها وطلع داعش, ماذا تصنع يا احمد زقعي؟ طبعا احمد احنا بنستفتيه عشان هو عارفين فتوى.
تخلع نفسها.
اه
تخلع نفسها.
تخلع نفسها,
تخلع نفسها فورا.
طب وتخلع عليه, تم تطلب الطلاق يمكن تطلقها وتاخد حقوقها تاخد منه, لكن لو ما لم تجد يبقى تخلع, لكن تطلب الطلاق الاول اذا اعطاه, لان لو طلب الطلاق هتاخد كل حقوقها, لكن تخلع هتسيب له كل حاجه. لا احنا ما نسيب لهوش دينار ولا درهم يصنع به قنبله, اللي يقدر ناخده ناخده, يقدر ناخده ناخده وتبلغ عنه. احسنت يا احمد كمان تبلغ عنه جزا الله خير. نعم لان هذا من المفسدين. يعني انت شوف ما شاء الله اجتمعت الاحكام ما شاء الله بعد البناء كيف بالخطبة؟ نعم.